بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال كتاب الزهد من سنه باب الحكمة. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. عبد الرحمن بن عبد الوهاب العمي البعض، حديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. والحكمة هي الفقه في الدين، قال مالك: الحكمة هي الفقه في الدين، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يؤتي الحكمة من يشاء. وقيل: التي أحكمت مبانيها بالنقل والعقل دالة على معنى فيه دقة مصونة معانيه عن الاختلال والخطأ والفساد. وقال السيد جمال الدين: جعلت الكلمة نفس الحكمة مبالغة، كقولهم: رجل عدل. ويروى كلمة الحكمة بالإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة، ويرى الكلمة الحكمة عن طريق الإسناد المجازي، لأن الحكيم قائلها، كقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. إذا هذا الظاهر أنه القاسم، يعني جمال الدين القاسم. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا أول حديث سمعته من الشيخ مقبل يتكلم به رحمه الله تعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وعبد بن حميد وابن المبارك في الزهد ووكيع وهناد، كلهم في الزهد، والخطيب في اقتضاء العلم العمل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي يخسرهما، وهما من النعم العظيمة التي يخسرها كثير من الناس: الصحة وسلامة البدن والعافية من الأدواء. فمثل هذا إن لم يغتنمها فقد خسرها، سلامة البدن وصحة الجسد. كثير من الناس يضيعها، وكما في الحديث الآخر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسمه فيما أبلاه. فكثير من الناس لا يغتنم هذه النعمة، وهي نعمة صحة البدن والسلامة في القيام بطاعات الله عز وجل وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين ومساعدة الغير وتزكية هذه الصحة بالقيام بحقوق الآخرين. وكذلك الفراغ وهو الوقت الذي لا شغل فيه. كثير من الناس يضيعه في المعاصي أو فيما لا طائل تحته، فهذا أيضا ضيع رأس ماله. فإن الزمان والعمر والساعات، وخاصة التي لا يكون فيها أشغال تشغله عن الطاعات وعن العبادات وعن الأعمال الصالحة، فيضيع هذا في اللهو واللعب. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو مغبون. وأشار بقوله: كثير من الناس، إلى أن الذي يوفق لذلك القليل. نعم، الحكمة أن يربح صحته وفراغه. قال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو مغبون. يعني قد يكون صحيحا ولكنه مشغول، أو يكون مشغولا ولكنه مريض عليل، لكن من كان صحيح الجسم فارغا من الشغل فهذا كثير من الناس يغبن. يقول: وتمام ذلك، طيب، ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو مبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم. نعم. قال الطيبي في شرح المشكاة: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن. طيب، فالصحة والفراغ رأس المال، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. قريب منه قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الآية. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح. وقوله في الحديث مغبون فيهما كثير من الناس، كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل ما هم، ونحو ذلك. فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية، كثير من الناس مغبون وقليل من عبادي الشكور. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في نعمة الله على العبد، فقيل الإيمان، وقيل الحياة، وقيل الصحة، والأول أولى، فإنه نعمة مطلقة، اللي هو الإيمان يعني. وأما الحياة والصحة فإنها نعمة دنيوية، ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإنسان الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، أي يذهب ربحهم أو ينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى راحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن. وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة، بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. نعم. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز. قال: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. عثمان بن جبير الأنصاري فيه جهالة. حديث رواه أحمد وأبو نعيم في الحلية. وله شاهد من حديث ابن عمر عند الضياء المقدسي في المختارة، ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند الحاكم. صل صلاة مودع، الذي يعلم أنه سيموت بعد الصلاة سيصلي صلاة كاملة بخشوعها عارف السنة، مش عارف السنة دي أخبارها إيه.
طيب ليكم علاقة بين هذا الكلام وتشويه الإمام الصحيح؟ كل يوم يصلي صلاة مودع؟
لا لا، يعني هذه وصية خارج الصلاة، لكن حال الصلاة: استووا، تراصوا، أقيموا صفوفكم. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك.
يصلي صلاة مودع؟
ما
طب لو قالها يعني على سبيل المرة
مرة، لكن ما يكونش في مداومة على ذلك.
والمقتل سيدنا في القصر النبوي وثلاث تأثيرات ثلاثة أبيات للغاية في ست الصف.
سوس
أنا ولم أقل استووا تراصوا، قلت إيه؟ تقدم يا فلان، اعتذر يا فلان.
النبي كان يقول كده: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان.
إلغاء العلة أو
هي
الغاية
الغاية
الأولى
تسوية الصف، سووا صفوفكم.
تجاوز في هذا الأمر ولا يستطيع سبيل الله.
أي نعم، لكن الأصل أنه يبقى على الألفاظ النبوية.
أنا قلت هو كان يقول لك ثلاثة، قول استووا استووا استووا.
وغير ذلك، وغير ذلك.
وغير. يعني مثلا بعض المشايخ تقيد بالثلاثة.
أنوع.
هنا زي.
أنوع مرة كده ومرة كده ومرة كده مما ورد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي اجزرني شاة من غنمك، أو أجزرني شاة من غنمك. قال: اذهب فخذ بأذن خيرها. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. قال أبو الحسن بن سلمة الطنط: حدثناه إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد، فذكر نحوه وقال فيه: بأذن خيرها شاة. علي بن زيد هذا وابن جدعان ضعيف.
ما هو إلا كلمة
مش ده المعنى،
ها؟
مش ده المعنى صح؟ ان هو جاب لسمين الا كلب الغنم. لا هو اللي انتقى غلط، وكان في سمين بس هو انتقى غلط.
طبعا
يعني هو اصلا
اللفظ الثاني فأخذ بخيرها ساتا، لكن هذا اللفظ الأول أنه لغبائه وحمقه أخذ كلبا.
كان أمامه الحكمة،
أي
ترك
نعم،
الحكمة سمان وأخذ.
يعني الذي يسمع الخير ثم بعد ذلك ينقل الشر، مثل الذي ذهب ليعطى من خير الشياه فأخذ الكلب، يعني أخذ أسوأ شيء فيه.
وكان بالغنم من السمين أساسا.
سمين ولا مش سمين، اللي هو كلب حتى مهما كان، حتى وإن كان كلب رومي هو كلب، كلب ابن كلب. حديث رواه أحمد وإسحاق والطيالسي وأبو يعلى و أحمد وإسحاق والطيالسي وأبو يعلى والأعرابي في معجمه وأبو الشيخ في الأمثال والمقدسي في العلم.
الضياء يعني
أي نعم،
في العلم والصبر.
لا حول ولا قوة. يعني يرى الخير ويسمع الخير ويسمع العلم، لكن في حاجة كده ايه مش عاجباه فينقل هذا الشر. واحد قاعد مجلس علم مش عايز العلم، عايز ايه؟ يلتقط أسوأ ما شافه ورآه من هذا المتكلم فنقله. زي كثير من الناس اللي بيسمعوا، مش بيسمع عشان يستفيد، بيسمع عشان ينتقد، فيأخذ الزلة وينشرها.
هذا لا يستفيد،
ما خلاص ده خلاص خد كلبه مش،
لا تقع عليه بركة العلم.
لا طبعا ما هو
أنا سمحت لكم 500 شريط لحد ما طلعت نص الساعة دي في الأخبار.
قد ما سمعت كلمة
سمع شرح الكم ده، سيدنا شرح كم كده، وما فيش فضل ثلاث أربع كتب كده من شرح
إن شاء الله
كتب
بخير.
المسلمين. عادي يسمع ده كله عشان يطلع بكلمتين،
آه
وفيهم مغالطة يعني.
أخذ الكلب، أخذ الأذن الكلب.
ده بلع الكلب كله،
إن شاء الله.
فكروا سندوتش يعني.
قال: باب البراءة من الكبر والتواضع. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر أو حدثنا علي بن ميمون الراقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة جميعا، بن مسلمة بن مسهر، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حديث صحيح. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم.
كيف يفرق بين طول الوقت أو المؤقت كل الأمر خاصة في الحديث بعيد؟ لا يدخل الناس كامل وكذلك الجنة.
طيب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا ألقيته في جهنم. نعم، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أبو داود وابن أبي شيبة والطيالسي وأحمد والحميدي وابن حبان والبغوي في شرح السنة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. هذا عطاء بن السائب اختلط بالمحارب إلى ما ندري هل روى منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لكن حديث تقدم حديث أبي هريرة بنفس اللفظ قبل أو بعد لا ندري. حديث رواه ابن حبان في صحيح. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الكبر إما أن يكون كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني احتقاره ورده بعد أن يعلم أنه حق، فهذا كبر يكفر به حينما يتكبر على أمر الله عز وجل، وما كان كفر إبليس إلا الكبر والتكبر على أمر الله عز وجل والاحتقار له. أما الكبر بمعنى بمجرد التعالي على الناس فقط فهذا كبر، وإن استحق صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، إن كان النوع الأول لا يدخل دخولا مطلقا، وإن كان النوع الثاني لا يدخل دخولا ابتدائيا مع أول الداخلين. وكذلك النار لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لا يدخلها أبدا إن كان الإيمان إيمانا حقيقيا، ولا يدخلها لا يدخل النار مؤقتا من كان في قلبه إنما ربما يدخلها بسبب ذنوب كبائر أو معاصي غير ذلك، فلا يدخلها دخولا مؤبدا إنما يدخل دخولا ثم يخرج منها. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهري، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلا يدخل النار بمعنى لا يدخلها دخولا مخلدا فيها، وقد يدخلها دخولا مؤقتا إن لم يعفو الله عز وجل عنه أو لم يشفع له شافعون كما هو معروف.
يعني يقول سيدنا كبر مع بينه وبين الله، وكبر بينه وبين
كبر
بينه وبين الطرف،
كبر على الحق
الذي بينه وبين الله الحق.
أي نعم،
هذا يدخل به إلى استحل،
هو الكبر نفسه كفر.
ترفع بعض النصوص أنها يعني لم تأتي على هذا،
لا بطروها رده احتقاره مع معرفته أنه من الله سبحانه وتعالى.
إن قال عز وجل الكبرياء والعظم، هذه من صفات الذات، صفات الذات لا تكون من صفات الأفعال.
أي نعم الله عز وجل أي نعم
كل من صفات الذات. لماذا ذكر الله عز وجل أنها المذكر؟ يعني لم يكن من نازعني واحدة، وهي صفة من صفاته متبادر للذهن، أنا لله عز وجل كما أن له وجه ويد وحق وساق وقدم داخل هذه الصفات أتمنى بها، أنا لله عز وجل رداء وإزار.
أي نعم،
نقول بأنه أن يكرم هنا على رداء وإزار فعلا،
هذا هو الظاهر. مثل ضربه الله عز وجل في أنه سبحانه وتعالى متستر بالعز والكبرياء حتى يعني نعلم حقيقة ملازمة هذا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يلبس الإزار والرداء ليستر نفسه ويتحلى بذلك. قال طيب، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ضرب مثلا في انفراده بعظمة بصفة العظمة والكبرياء، أي ليس كسائر الصفات التي قد يتصف بها غيره تعالى مجازا كالكرم والرحمة، كما لا يشارك في إزار أحد وردائه غيره كما لا يشارك. طيب. قال النووي شرح مسلم: وأما تسمية إزار ورداء فمجاز واستعارة حسنة، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى، لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار، بل معناه صفته. كذا قال المازري. ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلتصقان بالإنسان ويلزمانه، وهما جمال له. قال: فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله. ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء وغمر الرداء، أي واسع العطية. قال الخطابي: طبعا هذا مجاز واستعارة، هذا طبعا فيه تأول للظاهر. قال الخطابي: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه، اختص بهما أو اختص بهما، لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل. وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، يقول: والله أعلم، كما لا يشرك الإنسان في ردائه أو الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق، والله أعلم. ماشي، هذا هو المعنى، لكن إثبات الإزار والرداء لله سبحانه وتعالى.
هذا هو الأول.
أي نعم.
كما أن لله ذات، كذلك موصفة لا
نعم،
نوجهها على غير توجيهها التي ثبتت.
المعنى معروف،
الإزار والرداء.
المعنى معروف، والكيف
كيف؟
مجهول.
لا لا نعم لا نعم
لله إزار ورداء، عز وكبرياء. أما حقيقة الكبر فقد ذكرها الغزالي في إحياء العلوم، قال: أعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر، فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح. واسم الكبر بالخلق الباطن بالخلق الباطن أحق، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق، وخلق الكبرياء موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر. فالأصل هو الخلق الذي في النفس، وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، فإن الكبر يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به، وبه ينفصل الكبر عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده تصور قال حدثنا طيب حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة، ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة، حتى يجعله في أسفل السافلين. حديث ضعيف، إسناده ضعيف. عندنا رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة، دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيفة، حديث رواه أحمد وأبو يعلى وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه ابن حبان وأبو يعلى وأحمد، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان. إيه نعم
أبو يعلى شيخنا،
نعم أحمد وأبو يعلى وابن حبان. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. هذا الإسناد فيه علي بن زيد ابن جدعان ضعيف. والحديث رواه أحمد وأبو يعلى وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث له شواهد. إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة الجارية صلى الله عليه وسلم. الأمة العبدة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم مست يده بيد امرأة ثم نقول كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله، لفظ اللي هو في عقلها شيء.
الجارية العبدة اللي هي تباع وتشترى. نعم. ممكن تأخذ بيده، يعني مش لازم تمس يده، قصد أنها أو تأخذ بكمه مثلا أو كذا، مهم طاعته لها واتباعه إياها صلى الله عليه وسلم.
تسامح في هذا الصدر.
نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريظة والنضير على حمار ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من ليف صلى الله عليه وسلم. مسلم الأعور ضعيف. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا أبي عن مطر عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه خطبهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. حديث رواه مسلم والبخاري فوق أفعال العباد والنسائي وأحمد وأبو نعيم في الحلية. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع ضد الكبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تواضعا.
كان سيدنا بلغ في التواضع، هذا من أعظم
إيه؟
بلغ في الشيء تجده على صاحبه المدح والثناء، وهذا من التواضع الذي لا يلفت النظر.
ده بقى مسألة هذا مسألة قلبية بقى لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا نرى التواضع. يعني ما يعني لا نزعم أن هذا تكلف وأن هذا رياء أو أن هذا كل هذا أصلا.
لا نزعم، لكن مثلا نتكلم عن حضرتك مثلا، فالمتكلم يخفض من صوته ويبالغ
يا أدب
ويبالغ، وإن كان ليس المعروف عنه في دنيا، لا
متأدب،
خلاف المعروف عنه في دنيا الناس.
بس مؤدب، مؤدب غير متأدب.
أنا أتكلم في المسألة،
نكتفي بهذا.
ما تمشي الشيك يعني.
لا مش الشيخ.
تيجي هو يوصل
عايز
نعمل
يعمل ايه؟
الشيخ والله.
يعمل هيصة وزمبريطة.
انا بضرب مثال بس عشان
يا ريت يا ريت.